بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى المثال الرابع عشر، إن قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أهل التأويل يقولون إن ظاهر الآية إن يد الله فوق أيديهم حقيقة، وأنها ملامسة لأيديهم قالوا أنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون لا، يد الله فوق أيديهم ليست كذلك، أي ليست ملامسة لأيدي المبايعين. قالوا هذا من التأويل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال: وقد أخذ السلف أهل السنة أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية، وهي قوله إن الذين يبايعونك. لو قال قائل إنما يبايعون الله معناها أنهم إنما بايعوا الله، فهذه الآية سيكون ماذا؟ تناقض أول آية. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك، والضمير ها هنا يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لفظ. قال: لمنافاته لأول الآية. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب. قال: والواقع استحالته لمنافاته لأول الآية، وكذلك للواقع. ما هو الواقع؟ الواقع أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا من؟ بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة الكثيرة على هذا. حينما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وبايعهم كذلك في أماكن شتى، كان يبايعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واستحالته في حق الله تعالى، أي مستحيل أن يكون الله عز وجل أو يكون شيء من ذات الله عز وجل حالا في الأرض، ويحصل المبايعة مباشرة بمماسة، هذا من المحال. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: قوله إنما يبايعون الله لا يدل على أن الله عز وجل هو الذي باشر المبايعة حقيقة، لثلاثة أمور: الأمر الأول لمنافاتها لأول الآية، الأمر الثاني لمخالفتها ولمنافاتها للواقع، لأن الصحابة بايعوا من؟ بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث أنه محال أن يكون شيء من ذات الله عز وجل بين ماذا؟ بين مخلوقاته، وأن تحصل المماسة بين الله عز وجل وبين المبايعين. واضح هذا المعنى يا جماعة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله. واضح هذا المعنى يا جماعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء المبايعين لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله عز وجل فهي في الحقيقة مبايعة لمن؟ فهي في الحقيقة مبايعة لمن؟ مبايعة لله عز وجل، مبايعة المسلمين لرسول الله عز وجل على الجهاد في سبيله والإعلاء كلمة الله عز وجل هي في الحقيقة مبايعة لمن؟ لله عز وجل. وإنما وقعت المبايعة هو ضرب الأيدي على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توضيح هذا وتوضيح هذا فيما يجري ما فيما يجري بين أو بين نعم فيما يجري بين الأمراء والخلفاء ولله المثل الأعلى. الخليفة الخليفة يرسل إلى أمرائه في الأجناد إلى أمرائه في البلاد يقول لهم بايعوا لي بايعوا لي فتقع المبايعة مع الأمراء ومع كذلك السلاطين في تلك البلدان. مبايعة لمن؟ للخليفة ومبايعة لأولئك الأمراء. ها يا جماعة ها يا جماعة ها أنتم معي ولا؟ قلنا الخليفة أول ما يتنصب يرسل لمبايعته إلى الأمراء الأقطار وإلى الأمراء الأجناد أي الجند فيحصل مبايعة من الجند لأمرائهم لأولئك الأمراء ويحصل كذلك من تلك الأقطار المبايعة لذلك الأمير. هل تلك البيعة لأولئك الأمراء أو هي بيعة للخليفة؟ ها يا جماعة مبايعة لمن؟ للخليفة. هل باشرها الخليفة بيده أم أنه أرسل؟ واضح هذا يا جماعة. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من من؟ من الله عز وجل. والمبايعة وقعت مباشرتها مع من؟ مع الرسول. وحقيقتها لمن؟ لله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ حقيقتها لله ومباشرتها مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسل لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح هذا المعنى أم لا؟ طيب قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. واضح هذا المعنى أيضا أم لا؟ هؤلاء المبايعون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم لما يسمعون قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كيف سيكون في قلوبهم من التعظيم والإجلال والشرف والفرح إلى غير ذلك من المعاني؟ سيكون ماذا؟ الشيء الكبير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واضح هذا الأمر أم لا؟ لما يقال يا فلان من الصحابة أنتم أيها الصحابة إنما بايعتم الله عز وجل ما يكون حالهم؟ سيدخل في قلوب من السرور والانشراح والفرح بفضل الله عز وجل إلى غير ذلك من المعان. قال رحمه الله تعالى الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أي في الآية الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وهذا أيضا على ظاهرها وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها. فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. واضح هذا المعنى الأخير يا جماعة؟ يد الله فوق أيديهم، أي يد الله عز وجل حقيقة فوق أيديهم، وهو فوق سماواته مستوى على ماذا؟ على عرشه. ولا يلزم من قوله يد الله فوق أيديهم المماسة والمباشرة والمخالطة إلى غير ذلك من المعاني الباطلة، بل يصان اللفظ عن هذه المعاني الفاسدة ويثبت اللفظ على المعنى الصحيح اللائق بالله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يده فوق أيديهم حقيقة، وهو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولا مانع من ذلك، كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله كما يقال السماء فوقنا. هل يلزم من ذلك المخالطة والمماسة والامتزاج؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ولا يمكن لأحد أن يفهم المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، قال ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. يقول من يبايعني؟ ويبسط ماذا؟ ويبسط يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالصحابة يبسطون أيديهم ويبايعونه على ما أراد صلى الله عليه وسلم من المبايعة، وليست يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم، حتى يقال إن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم أن المراد بها يد ماذا؟ يد الرسول، ولكن المراد بها يد الله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق بالله عز وجل كما تقدم. واضح هذا المعنى أم لا؟ طيب، قال المثال الخامس عشر وهو آخر الأمثلة، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. طيب، وجه هذه الشبهة من أهل التأويل أنهم قالوا يا أهل السنة والجماعة الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فظاهر النص أن الله عز وجل تعالى الله عز وجل وتقدس عن هذا أن الله عز وجل هو الذي مرض، وأنتم أولتم اللفظ وقلتم إن الظاهر غير مراد، وأن المراد هو مرض العبد، وهذا هو التأويل. ونحن إنما أولنا ما أولنا لأننا نقول أن تلك النصوص غير لائقة بالله عز وجل، فأولنا ما أولنا. واضح هذا يا جماعة؟ والجواب، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، انتبهوا للحديث لأن في الحديث الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. الحديث واضح يا جماعة ولا فيه تعمية؟ واضح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، وإنما فسروه بما فسره المتكلم به، والمتكلم أعلم بكلامه وأعلم بمراده من غيره. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول كما قال الشيخ، قال: فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان وأنه استسقاك عبدي فلان؟ قال: وهو صريح في أن المراد به مرض العبد، أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي أن هذا الإنسان الذي يقرض أخاه المسلم لا يقرض الله عز وجل حقيقة، لا يقرض الله، الله عز وجل هو الغني، الله عز وجل هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إيه شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل الحث على فعل هذه على فعل هذا الأمر وهو الإقراض، وهو الإقراض لأجل هذا المعنى. واضح هذا الأمر أم لا؟ فكذلك في عيادة المريض وفي إطعام الجائع وفي إسقاء العاطش، كذلك أضاف الله عز وجل هذه الأمور إلى نفسه من باب ماذا؟ من باب الترغيب، لا لأنه سبحانه وتعالى بحاجة إلى هذه الأشياء، بل هو سبحانه وتعالى الغني، بل هو سبحانه وتعالى هو الغني، وهو يطعم ولا يطعم، ربنا عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، والله عز وجل هو يشفي. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. الله عز وجل هو الذي يسقي، هو الذي يسقي سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي ينزل الماء، وهو الذي يغيث من شاء من عباده سبحانه وتعالى، فبيده الأمر. فلا يفهم من هذا البعيد ما فلا يفهم من هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد لا يفهم من هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد أن المراد به مرض الخالق سبحانه وتعالى، ولا جوعه ولا كذلك عطشه، وإنما المراد به ماذا؟ مرض العبد، وكذلك جوع العبد وعطش العبد، وإنما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من باب الحث على فعل الخيرات في هذه الأمور المذكورات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله عز وجل كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما ينتفع بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث وختم به تلك الشبهات قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل، إذ أنه يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لو كان في نص من النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد يفهم منه معنى باطل، فإن الله عز وجل وكذا رسوله يبينونه في الحال. يبينونه في ماذا؟ في الحال، كما في هذا الحديث. كما في هذا الحديث مرضت قد يفهم منه ماذا؟ نسبة المرض إلى الله عز وجل، فبينه الله عز وجل فقال ماذا؟ مرض عبد فلان. ثم كذلك في الجوع قال: جاء عبد فلان. ثم كذلك في العطش قال: عطش فلان عبد ماذا؟ فلان. ففي دلالة على أن النص لو كان يحتمل معنى من المعاني الغير لائقة بالله عز وجل لبينها الله عز وجل في النص نفسه، أو لبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في النص نفسه، كما هو الحال في ماذا؟ في هذا الحديث. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والله أعلى وأعلم.